البيوت السعيدة جنة وارثة الظلال، ينبع منها المودة والرحمة والإحسان. من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم البرنامج الاجتماعي الخاص بشؤون الأسرة، مساكن طيبة. مساكن طيبة من إعداد وتقديم فاتن الفقيه. مساكن طيبة من إخراج إحسان أبو طالب.
السلام الله عليكم مستمعينا الأعزاء، وحياكم الله في حلقة اليوم من برنامج مساكن طيبة. موضوع حلقة هذا الأسبوع هو معنى آية وجعل بينكم مودة ورحمة. أعزائنا المستمعين، أحل الله الزواج وجعله آية في خلقه، فحين نتفكر كيف أنزل الله هذه السكينة بين الزوجين دون أن يعرف أحدهما الآخر، فيجتمعا بأمر الله ويكونا أسرة ويكون أحدهما مكملا للآخر وسكنا له، لا يسعنا إلا أن نسبح في ملكوت الله العظيم. حول هذا الموضوع معي في الأستوديو ضيف حلقة اليوم الأستاذ أمين المتوكل، أخصائي نفسي. أهلا بكم أستاذ.
حياكم الله. أهلا وسهلا
أستاذ أمين. ما الفرق بين المودة والرحمة في العلاقة بين الزوجين؟ كلمة مودة وكلمة رحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. وأيضا أحيي الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات الأكارم على إذاعة صوت الشعب. الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الحياة خلقها في أحسن تقدير، قدر الله هذه الحياة. ومن التقديرات الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم أنه خلق من كل شيء زوجين، يعني هناك رحلة من رحلات التكامل في هذا الحياة وهي الزوجية. عندما نقرأ هذه الآية الكريمة في القرآن الكريم تحتاج إلى تأمل. ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. يعني أنا عنوان البرنامج مساكن طيبة، والآن نتكلم عن السكن. بطبيعة الحال الإنسان في حياته بحاجة إلى سكن أن يسكن فيه، بمعنى إلى مأوى أن يأوي إليه في حياته. فمثلا يعني كثير من الآيات الله سبحانه وتعالى يتكلم عن حاجة اسمها سكن. الليل سكن، الإنسان يسكن في الليل إلى بيته حتى يهدأ حتى يأوي إليه. الله سبحانه وتعالى جعل الحياة الزوجية ما بين الزوج والزوج أن كلاهما يسكن إلى الآخر لتسكنوا إليها، وهنا مبعث الطمأنينة في هذه الحياة. وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والحب، الود، هذا شيء جميل طبيعي وفطري أيضا أن يكون هذا موجود، جعله الله في الإنسان خاصة في الحياة الزوجية. ومن الأشياء التي لابد أن نتأمل إليها هو مفهوم الرحمة. الحب مستوى عظيم في الحياة، أن يكون هناك حب ما بين الزوجين شيء عظيم جدا، لكن مفهوم الرحمة أوسع وأشمل وأعظم. وما يتميز به الإسلام أن هناك رحمة فيه. إذا كان الطفل الصغير، الإسلام يقول أرحمه، ارحموا الصغار هؤلاء، يعني في خطبة النبي في شهر رمضان ارحموا صغاركم ووقروا كباركم. فلذلك أدبية ومفردة الرحمة هذه لا نجدها في الغرب مثلا، في الحياة الغربية مثلا. قد نجد مثلا أنهم يعيشون على أساس أنهم رحماء وأنهم طيبين حنينين مع هذا الشيء، ولكن واقعهم واقع مؤسف جدا، خاصة الأسرة في الغرب واقعها متشرذم. عندما نقرأ واقع الأسرة في الغرب نجد أنه أدبيات الرحمة حتى أدبيات المودة نفسها غير موجودة. فالله سبحانه وتعالى تكلم وقال وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، أي الإنسان لابد أن يكون متفكر في دلالة هذه النعمة الإلهية. فلابد أن الإنسان وهو يستشعر هذه العائلة مثلا، هذه الأسرة لبنيان الله، يستشعر هذه الثلاث المفاهيم: السكن، المودة، الرحمة. الإسلام عزز هذه المفاهيم في حياة الإنسان المسلم. في المقابل أراد الغرب أن يهدم هذه المفاهيم داخل الأسرة عبر ثقافاته وما يسمى بالحرب الناعمة. فلا بد أن نحن نكرس هذا المفهوم كمفهوم قرآني وأن نستشعره، وهو يأتي من نفسه طبعا، ولكن أن يكون هناك استشعار أكثر، لا سيما نحن في زمن المؤثرات أصبحت قوية جدا في الساحة، وحصل مع ذلك اختلال في المعايير. أصبحت الحياة نوعا ما تجنح إلى الجانب المادي للأسف الشديد، ومعايير الإنسان عبارة عن مادة. في المقابل الأمور المعنوية هذه خفت أكثر، فأصبحنا نرى مثل هذه المشاكل الموجودة في حياة الإنسان.
إذن من خلال كلامك أستاذ، هل نعتبر أن المادة جزء من الرحمة؟
نعم نعم، لأن مفهوم المودة هو الحب الود. فلذلك الله سبحانه وتعالى عندما وصف النبي ومن معه رحماء بينهم، هذه المفردة ليست موجودة عند الآخرين. فالرحمة مفهوم أكثر وأوسع شمولا من المودة.
هل المودة والرحمة مسألة فطرية بين الزوجين أم أنها تكتسب مع سنوات الزواج؟ وما هي الأفعال التي تترجم هذا المعنى؟
أحسنتم. طبعا هي فطرية وهي مكتسبة من طبيعة الحال. ككثير من السجايا عند الإنسان، الله أودعها فيه، ومن خلال ممارستها في الحياة والتعلم والاقتداء تتعزز مثل هذه السجايا والأخلاق. فالمودة والرحمة موجودة عند الإنسان، عند الإنسان كفطرة موجودة، ولكن هل المجتمع يعززها أكثر أم أنه يكبتها؟ الآن مثلا في بلاد الغرب هم بشر مثلنا طبعا، لديهم فطرة لديهم كذا، لكن عندما نشوف أنه الرحمة انتزعت من حياتهم انتزاع، ما الذي جعلها تنتزع؟ الثقافة المادية التي حاضرة عندهم. أيضا في المجتمعات الإسلامية المودة والرحمة بتكون فطرية وأيضا مكتسبة بما يغذيها المجتمع. يعني عندما نشوف مثلا كيف كانت الحياة الزوجية زمان
قديما
قبل 40-50 سنة، كيف كان الهدوء، كيف كان الاستقرار، كيف كانت المعايير معايير معقولة
برغم الفوارق بين الزوجين.
نعم، يعني نوعا ما كان هناك نوع من الحياة المنسجمة بشكل كبير جدا. مشاكل اليوم اللي بنعيشها عجيبة، يعني لو عاد بنا الزمن إلى أو واحد من الشابات يجي يشوف كيف الحياة الآن استغرب. المشكلة أن العالم أصبح الآن بالمفهوم الذي طرحته أمريكا عالم العولمة، والعالم أصبح قرية واحدة. ما من خلال هذا الشيء تداخلت الثقافات. الآن المرأة عندما تعيش في الحياة الزوجية عندها مفهوم الحياة الزوجية مفهوم مخصص ومحصور، أنه لابد أن يكون كذا وكذا وكذا، ولا ليست حياة زوجية. مثل هذه المعايير ليست أساسا في الدين أيضا، وليست أيضا أساسا في الفطرة البشرية. مع هذا الأشياء والثقافات التي دخلت، في نفس الوقت مهما كانت هي ثقافات دخيلة، يعني عندما نذكر ما هي وكيف يشيلها وقت طويل، ولكن مفهومها بوجود الحرب الناعمة جاءت تحارب الفضائل الموجودة عند هذا الإنسان، ومنها المودة والرحمة. نجد أنه مثلا المرأة في حياتها عندما تتسرب إلى كيانها ومنظومتها الفكرية والعقلية مثل هذه الثقافات الغربية مثلا، فبالتأكيد تكون معاييرها مادية، وعندما تصبح معاييرها مادية بالتالي تكون علاقتها مع زوجها علاقة غايبة فيها الرحمة. يعني يصبح الزوج عبارة عن شخص إما كذا ولا كذا. أيضا الزوج عندما تتسرب إليه مثل هذه الثقافات مثل تلك الانطباعات، يرى المرأة عبارة في حياتها عبارة عن يعني كأنها سلعة موجودة في حياته، لا توجد تلك الرحمة، لا توجد تلك المودة له موجودة. فالمجتمع يعزز، الأب والأم يعزز في أبنائهم الرحمة والمودة. يعني نجي مثلا شخص أبوهم دائما متصايحين وحياتهم فيها صياح، ما قد سمعش أبوه يقول أمه كلمة حالية، هو في نظره أن الأب هذا عبارة عن قدوة موجود، وأنه إذا حياتي أعتصبر لابد أن أكتدي بأبي.
يتشرب الثقافة من والد.
نعم، هي نوع هذه مشكلة نفسية حتى عند أهل الجاهلية. يعني ما ألفينا عليه أباءنا. فلما يعني يتقمص هذه الشخصية شخصية أبوه في حياتها الزوجية، إيش اللي بيحصل؟ خلاص ما فيش رحمة. ولما يشوف أنه هو بيصيح فوق مرته وكذا، وأصبح أسد في البيت، يتأسد هكذا ويرت وأسد في كل بقعة. نشوف أبوه بمدحه، والله أنك رجال، أنا ربيت رجال الآن، أنت هكذا، أنا ربيت رجال. هنا المودة والرحمة اللي كانت موجودة فطريا خلاص تغطى عليها تدفن.
يعني المكتسب يعني مثل ما نقول يزيد على
نعم الفطري. يزيد أنه يعزز مثل هذا الشيء. يعني الله سبحانه وتعالى عندما خلق لنا السمع والبصر والأفئدة، والأبصر والأفئدة كما ذكر الله في القرآن الكريم، شيء موجود. كيف نحن نعززه في الحياة؟ كيف نحن نستخدم هذا الشيء في الحياة؟ كذلك الأشياء الفطرية هذه يراد لها أن تعزز. الله أوجد الفطرة في هذا الإنسان وفطر الناس بفطرته، في نفس الوقت أراد أن تعزز هذه الفطرة بشكل عام بالكتب السماوية وبالرسل لتعزز تلك المبادئ الموجودة في الفطرة الإنسانية.
ومثل ما تحدثت كقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الطفل يولد على الفطرة فأبواه إما يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه، مثل الشيء يعني المودة والرحمة.
صحيح.
هي موجودة في كل إنسان.
نعم.
والبيئة والمجتمع والمن حولك يعني الأسرة لهم يعني الدور الأكبر في أنه يعززها أو يمنعها.
نعم أحسنت.
صحيح. ما أخطر ما يقتل هذه المودة والرحمة بين الزوجين؟
من الأشياء التي نستطيع أقول أنها تقتل المودة والرحمة هو بمقام من المقامات ضعف الشخصية. الإنسان عندما لا يكون عنده ثقة تامة بنفسه وينصاع بسمعه إلى الآخرين ليملوا عليه بعض الأشياء، هذا تقتله. مثلا الأم تقول بنتها إن المرأة الصح إن هي التي والتي والتي بتعاليم تنافي استقرار الزوجية، وكذلك تسرب إلى الولد بعض هذه المفاهيم. أيضا البعد عن الله سبحانه وتعالى، هذا في المقام الأول، لأنه الشاب عندما يكون بعيدا عن الله سبحانه وتعالى بالتالي دايركت يكون قريبا إلى الشيطان. عندما يكون قريبا إلى الشيطان كل تلك الفضائل الموجودة لديه تخفت، ومنها المودة والرحمة. فيصبح يرى المرأة قد ربما يصبح يراها عدو، يعني عدو في بيته، وهي أصبحت ترى عدو. ورجع نشوف من أين بدأت المشاكل. أيضا اللي ذكرنا وأسلفنا في حديثنا الثقافات اللي هي متسربة. الآن الأسرة المسلمة النموذجية لا يهرب للغرب أن تكون هكذا، فلا بد من تسريب مثل هذه الأفكار في الساحة الإسلامية، ولا سيما الثقافة المادية كثقافة عامة. فبالتالي نشكو من هذه الأشياء، نشكو من هذه الأشياء، لأن الآن أصبحت هناك معايير سيئة للأسف الشديد منذ بدء الخطوبة حتى، وابتداء حتى إلى مثلا إلى العقد إلى كذا إلى كذا، فأصبحت هناك معايير في كل شيء أقرب إلى المادة، وأصبح يرى الزوج أو الزوجة استقرار حياتهم في بعض المعايير الغير صالحة وليست صحيحة، ومع الأيام يثبت بطلانها ولا تؤدي إلى أي استقرار. فهناك كثير من الأشياء، ولكن لابد أن نفهم بأن ديننا دين الرحمة. مشكلتنا نحن ما نعرف الدين إلا في المآتم، إلا عندما مثلا في كذا، أو أن البعض للأسف الشديد أصبح يحصر الدين مثلا في بعض الأمور السياسية وما إلى ذلك، فغاب الخطاب الديني في الجانب الاجتماعي وفي الجانب الأسري. عندما مثلا نرى أن أمير المؤمنين علي عليه السلام كيف كان يعيش الرحمة والمودة مع السيدة الزهراء عليه السلام، يعني كان يعملان في البيت، فرسول الله قال أيكم أعيا، يعني من اللي يقولوا تعب منكم، فقالت الزهراء هو علي الذي أعيا، قال بل هي فاطمة، يعني هناك نوع من الرحمة. أيضا عندما سأل الإمام علي عليه السلام سيدة فاطمة الزهراء أنه ما نجد في بيتنا ما نأكل، قال ما عبش حاجة، قالت له، قال ليش ما تتكلمي، قال خفت أن أشك عليك. شوف الرحمة اللي موجودة في هذا البيت النموذجي. الآن ماشي، يعني نكون صريحين، الزوجة لا تعتبر حياتها الزوجية سابرة إلا إذا معها كذا ومعها كذا ومعها كذا ومعها كذا ويتوفر كذا وكذا، هذه حياة زوجية. ما لم تتوفر هذه الأشياء دبر، سير، تغربك، دين،
صحيح،
اسرق، مش يتوفر لي هذه الأشياء. أين الرحمة الآن؟ وإن كانت الرحمة زمان، دليل أن الإسلام والدين يحفظ المودة والرحمة وينميها بأجمل ما تكون منصورة.
المشكلة أستاذي أنه بدأت حتى نظرتنا لما كان قديما أصبح شيئا مستغرب، عندما نشاهد أو نسمع نماذج من الأزواج يعني في الماضي، كيف مثلا فارق السن، فارق الثقافات، فارق في التفكير، ومع ذلك يعني كانوا ما شاء الله يعني مرتاحين وسدين، ومع ذلك أصبحوا عندنا نماذج غريبة، بدأنا نشاهدهم بعين الاستغراب، كيف كان مثلا فارق السن بين المرأة والرجل، مثلا هي أكبر منه أو حتى هو أكبر منها بسنوات يعني كثيرة، ليس مثل الآن، ومع ذلك عاشوا حياتهم طبيعية، بس نحن أصبحت نظرتنا غريبة، ما هو السبب في ذلك؟
المشكلة أنه الإنسان بطبيعته حتى في حياته العادية قد يضع لنفسه معايير. أنا أعطيكم مثل شعبي موجود في حياتنا، بعض الناس لا يمكن أنه يخزن قات إلا لما يأكل حلبة والأكلة الفلانية،
صحيح،
ولا يمكن أنه كذا إلا عندما يشرب كذا بعد كذا، ولا يحلي ولا إيش. فيستغربنا الناس الآخر أنه كيف هذا مثلا لما حد يجي يأكل وجبة عادي يقول كيف بتخزن بعدها، ما بالله كذا وكذا. الإنسان بيوضع نفسه معايير وقيود ويظنها أنها الحياة للأسف الشديد. يعني مثلا التلفونات اللي في أيدينا لو نتركها هنقول لأنفسنا كيف هنعيش، صح ولا ماشي؟
صحيح.
كيف هنعيش؟
مع أن كنا عايشين قبل،
مع كنا قبل هذا التلفونات كنا أحسن حياة، مش عايشين بس.
صحيح.
المعايير التي وضعناها خيل إلينا وخادعنا أنفسنا بأنها هي أساس الحياة الزوجية. لابد أن يكون هناك مقربة في العمر مثلا، الثقافة لابد أن تكون فيها نوع من التجارب، فيها كذا فيها كذا، وضعنا لأنفسنا شروط ما أنزل الله بها من سلطان، وأوهمنا أنفسنا إن لم تتواجد هذه الشروط فإن الحياة الزوجية ليست صحيحة. بينما في الأصل يعني كان نشوف الرضا، القبول، الكلمة الطيبة، ما بيش هذك المعايير عند الرجال إنه ما بلا مرتي تكون مثقفة إلى الحد الفلاني، ولا يكون كذا ولا يكون كذا، ما فيش هذا الحاجة.
صحيح.
يعني
وأيضا المرأة،
وكذلك المرأة عندما تكون لها مثل هذه المعايير، فكانت الحياة سهلة. عندما نجي نفتش ما هي الأسباب، مثل ما قلنا الثقافة الحاضرة، يعني إحنا الآن بنشوف يعني بنشوف الآن الثقافة اللي موجودة أصبحت تربط السعادة ببعض المعايير. يعني مثلا أكون صريح في هذا البرنامج، إذا الشاب جاء عقد ولا خطب ومدش هذه الهدايا اللي هي شوكولاتات ومدري إيش، هذا ما بيحبش مرته، لو كان بيقدرش أنه ده هذه الأشياء سعى باقي الناس.
صحيح.
فأصبحت العادة التي جرت واستحدثت عبارة عن ما هو
شكليات،
لا عبارة عن شرط حب، والله بيقدرش بيحترمش، شوفي هذا كيف ضروري الشوكولاتات هذك والأشياء هذا، فجعلنا لنا معايير وشروط ورأيناها أنها من السعادة وليست من السعادة في شيء، إنما عب فوق العب. فلنراجع مثل هذا الشروط اللي موجودة في حياتنا ونفحصها ونشرحها، هل فعلا هذه أساس الحياة؟ هل شرط أنه يكون متقاربين في الثقافة؟ بعض الأحيان الثقافة إذا كانوا متقاربين تكون متنافرة، بعض الأحيان إذا كان هناك ثقافة متباينة بيكون هناك محبة أكثر، بعض الأحيان إذا كانوا في العمر متقاربين قد يكونوا متنافرين، ربما إذا كان ليست مقياس على الإطلاق، إنما إحنا فعلناها مقياس للأسف الشديد، وأصبحت فيما بعد ثقافة دارجة، أصبحنا نربط السعادة فيها، وفي الأخير نسأل من أن يأتي هذا الشقاء.
بالنسبة لما تحدثتوا أنه الأهل لهم دور في أنه مثلا أهل البنت يعلموها على زوجها نفس الشيء، أهل الزوج يعلموا على زوجته، هناك يعني جانب آخر مثل ما حدث الأسبوع الماضي من بنت حجها اللي انتحرت، بغض النظر عن الأسباب، بغض النظر عن حالتها النفسية هل كانت جيدة أم لا، هناك أسر ترغم بناتها على أنها يعني ترجع لزوجها حتى لو كان ما كان، أهم شيء أنه سمعة البنت أنها لا تتطلق، أنها لا يقولوا ليش رجعت بعد مثلا شهر من الزواج أو حتى أكثر أو حتى فيما بعد وقد معها أطفال، لا من أجل أولادش من أجل كذا، وتتحمل الإهانة، وحتى لو مثلا يعني الرجل ألزمه بأشياء وهو قد طبع الطبع لا يستطيع أنه يبتعد عن هذا الطبع، ما رأيكم فيما حصل؟
طبعا الحادثة مأساوية كما نقل فيها في الإعلام، لا شأننا في الأسباب وما إلى ذلك، ولكن من ضمن الأشياء التي ذكرت كمشكلة عامة موجودة. مشكلة الأساس قد يكون بعض الأحيان في مثل هذه المشاكل خارب التنشئة التربية.
نعم.
للبنت نفسها ما علموها وش تحمل المسؤولية. البنت لا تعرف حاجة اسمها مسؤولية في البيت في الحياة، ما واجهش مشاكل وحبي دبي لبيت زوجها. وكذلك الزوج، المشكلة ليست بس في الحادثة التي حصلت، ما أقصد حق حجة، لا أقصد في حادثة هذه اللي هي مثلا ترجع ما ترجع وما إلى ذلك. أولا الثقافات اللي هي موجودة عندنا ثقافات موروثة لكن تتعارض مع الدين للأسف الشديد، هذه لابد أن تفكك، هي متأصلة متجذرة في قلوب الكثير، بعض الناس متدين ولا يعرف أن الذي يمارس في بيته منافي للدين.
صحيح.
بتحصل هكذا فعلا أنه ارجع إلى بيت زوجي شو مدري ما هو وهذا وإرغام، يعني من أيش خايف؟ والله خايف من كلام الناس لا يقلوا طبعا. وبعده اليوم بدءا من الخطوبة إلى الزواج حتى إلى اختيار الكوشة هذه، إلى نوعية الفستان، إلى نوعية العصائر، إلى كذا العريس هذا ما يشي من سيارة يدخل بها للقاعة، ما هو من كذا ما هو من كذا، هذا كله علشان ما يقولوا الناس، علشان يقولوا كذا كذا، ولا تجي الأم تقول والله ما بنتي أحسن من بنت فلانة اللي فعلوا لها، لا أفعل لها كذا، ليش؟ علشان الناس يقولوا. فذا الحين مثل هذه المشكلة، ليش؟ علشان الناس لا يقولوا، لا يقولون مطلقة، لا يقولوا ما دخلنا احنا وكلام الناس، ليش ربطنا حياتنا كلها بما يقولون الناس، يقولوا ما قالوا يقولوا ما قالوا، انا شصبر وكذا كذا علشان الناس يقولوا، طز في الناس يتكلموا ما يتكلموا كل واحد هو شأنه. لكن في حل المشاكل الأسرية لابد من وجود العقلاء. طبعا أنت بتقول إنه كذا كذا، أنت هل أنت فتشتوا عنه هذا الزوج، هل سألتوا عنه، هل كذا هل كذا. بعضنا إن شاء الله من زوج زلج، وهذه مشكلة عندنا. في الأخير يدرك إن هذا والله لا مشكلة كبيرة جدا. طيب مثل هذه المشاكل يتم حلها، يتم كذا، لا يتم استحكار المرأة. هذه المرأة مثلا حصلت مشكلة ورجعت ما إلى ذلك، فبيكون هناك نظرات ازدراء إليها، إني فاشلة. من قال إني فاشلة؟ تحصل تجارب والله وصلوا إلى مرحلة الله سبحانه وتعالى يتكلم في القرآن الكريم ويعني ويتفرق يقول الله كله من ساعته. مسألة بسيطة جدا، ليش بنحنبها؟ ليش بنخليها كذا؟ مع حرصنا على لما الأسرة ومع حل المشاكل، ولكن وصلت الأمور إلى طريق مسدود. الحكمة هي التي تكون موجودة وليس الضغط. فذلك نحن نشدد أنه لابد أن تكون هناك الحكمة. واحد يبعد عن الانفعالات، يبعد عن توقعات الناس ما يقولوا. بعض الناس حتى يقول كيف كان أبي لو أبي موجود ما يسوي. لا لا يا أخي، برد لك من هذا الكلام. اجعل دين الله والحاضر وحل المسألة بما يريده الله سبحانه وتعالى. الحل في الإسلام، ليس الحل في العنتريات ولا في هذه الأشياء ولا في هذه الموروثات ولا كذا ولا حق أبي وجدي ومدري إيش. لا، لأن احنا ابتعدنا عن الإسلام وعن روحية الإسلام وعن مقاربة المشاكل الاجتماعية بما يمليه علينا الإسلام، حدثت مثل هذه المشاكل.
نعم، وبالنسبة لما حدث نريد أن ننوه هنا أن ما يحدث في بعض الأسر ليس في الجميع، وأنها مشاكل يعني أو حالات قليلة جدا. وبالنسبة لما حدث للبنت رحمة الله تغشاها، نريد أن نعرج أنه لو كانت هناك تربية إيمانية كما سنتحدث فيها في الحلقة القادمة لما حدث ما حدث. وأن مثل هذه الفتاة عندما اختارت الانتحار كان هناك تربية لنقول إيمانية ليست بالشكل المطلوب حتى وصلت إلى هذا الحد. ونريد أن نختم أستاذ أمين عن كيف يحافظ الزوجان على استمرارية المودة بينهما مع التقدم في سنوات الزواج وتقدم العمر وتربية الأبناء. نختم سريعا أستاذ أمين.
الحرص في هذا الجانب هو أن يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. وأنا أعتقد أن الأيام كفيلة أن تعالج كثير من المشاكل. يعني الزوج والزوج عندما يعني بشكل العام الأغلب طبعا عندما يتقدموا في السن في الحياة يلاحظوا أن كان به مشاكل بينهم زمان كبيرة قوي ما كانت تستاهل كل هذا الشيء. أنا أتذكر في مقولة ربما الدكتور مصطفى محمود قال اللي أنا ندم عليه في حياتي، هكذا قال، أني كنت أحرق عصابي على أشياء تافهة في شبابي. فالزوج والزوج مع الأيام بالعكس تكون لها تنامي المودة والرحمة، لأنه يكونوا متعقلين في كثير الأشياء، والمعايير اللي كانت موجودة من قبل أصبحت نوعا ما. فالحفاظ قبل كل شيء هو أن يكونوا قريبا من الله سبحانه وتعالى، هذا بدرجة أساسية. أيضا أن يتعقلوا، أن يتعقلوا، مش شرط أنه تكون حياتنا مثل حياة فلان ولا حياتنا مثل كذا، ولا مثلا السعادة هي مربوطة بكذا أو مفهوم هكذا. لا، لابد أن يكون هناك تعقل في هذه الأمور، وأن يعلموا بأن الأسرة هي بنيان الله، مش لأطرف مشكلة كذا، مش لأطرف شيء كذا، مش كذا. أن المخربين كثر في الحياة، واللي بيدور الخراب كثر، ما شاء الله الناصحين الشكح ملان. فلذلك الإنسان لابد أن يكون قريب من الله وقريب من الناس العقلاء والحكماء، لأن هؤلاء هم اللي يبصروا. كم مرة تكون هناك مشاكل قد على مقربة من الانفصال والطلاق، لكن كان وجود الحكماء والناصحين والعلماء ردوا الأمور إلى نصابها الصحيح، وهذا مما يلزم.
إذن شكرا جزيلا للأستاذ أمين المتوكل أخصائي نفسي. مستمعينا الكرام، مستمعينا الكرام، نتمنى أن نكون قد أدينا ما علينا في هذه الحلقة من برنامج مساكن طيبة، كان عنوانها عن معنى آية وجعل بينكم مودة ورحمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع مساكن طيبة مع تحيات فاطمة الفقيه وإحسان أبو طالب.